الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل الكلام في كتاب الأطعمة، حيث أخذنا ما يباح تناوله من الأطعمة، وذكرنا ما يستثنى من هذه القاعدة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن أحكام الاضطرار في هذا اليوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. وكذلك الباقلاء والحمص. ويجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، ويستحب ثلاثا.
قول المؤلف هنا فصل في ومن اضطر. الأغلب في هذا الفعل أن ينسب إلى المجهول، وقد ينسب إلى المعلوم. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد يطلق على يبنى للمعلوم، كما في قول الله عز وجل: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وللعلماء في ضابط الاضطرار منهجان مشهوران. المنهج الأول أنه ما يخاف معه فوت الحياة أو عضو من أعضاء البدن، والمنهج الثاني أن الاضطرار يراد به ما يلحق به ضرر. ولعل هذا القول الثاني أظهر بدلالة عدد من الأوجه. الوجه الأول موافقة هذا للمعنى اللغوي، فإن الاضطرار مأخوذ من الضرر. والوجه الثاني أن هناك أحكاما فقهية ترتب على قاعدة الاضطرار، وإن لم يصل الخوف فيها على إلى حال خوف الفوات الحياة أو فوات العضو. وقاعدة الاضطرار لها شروط لا بد من ملاحظتها. الشرط الأول أن يكون الاضطرار حقيقيا لا متوهما، فإنه عند التوهم لا يصح، أن فإنه لا تبنى الأحكام على التوهم ولا عبرة بالتوهم، إنما تبنى الأحكام على ما يتيقن أو ما يغلب على الظن. والشرط الثاني أن يكون الضرر حقيقيا واقعا أو قريب الوقوع. فإن كان الضرر متوقعا على بعد فإنه لا يلتفت إليه ولا يباح به المحظور وأكل ما لا يحل أكله، وذلك لأن الشارع لم يبح تناول المحرمات إلا حال الاضطرار، وقبل وقوع الاضطرار لا يعد الشخص مضطرا. الشرط الثالث ألا يتناول من المحظور والطعام المحرم إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وذلك لأنه لم يبح له تناول هذا الطعام إلا لدفع الضرورة، فما زاد فإنه لا يجوز له تناوله، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم الضرورة تقدر بقدرها. الشرط الرابع أن يكون فعل المحظور دافعا للضرورة، فإذا لم يكن دافعا للضرورة فحينئذ لا يحل تناول المحظور، فشرب أو فأكل الملح المملوك للغير لا يستباح في حالة الظمأ، لأن إذا أكل الملح زاد ظمأ، ومثله قيل في شرب الخمر للظمآن الذي يخشى على نفسه. كذلك من شروط هذه القاعدة أن يسعى لدفع حال الضرورة، ولا يجوز للإنسان أن يبقى في حال الضرورة، أن يبقى على حال الضرورة مع قدرته على رفعها. وهل يجوز له أن ينقل معه الطعام المحرم كما لو اضطر إلى ميتة فأكل منها، فهل يأخذ منها ما ينتقل به إلى مكان آخر؟ هذا من مواطن الخلاف، والأظهر جوازه، لأن النقل ليس ممنوعا منه، وإنما الممنوع التناول، ولأنه بذلك يحفظ النفس على غلبة الظن، وهذا مقصود للشارع. وكذلك من شروط هذه القاعدة ألا يجد طريقا آخر لدفع الضرورة إلا هذا الطريق، فمثلا لو كان عنده إمكانية لدفع الضرورة بالاستعطاء والاستجداء أو أخذ دين، حينئذ لا ينتقل أو لا يحكم على نفسه بأحكام الضرورة. وقد قال طائفة بأنه يشترط لاستباحة المحظور في حال الضرورة ألا يكون سبب الضرورة ممنوعا منه، وقد يستدلون على ذلك بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، والجمهور على خلاف هذا، ذلك أنه إذا لم يفعل المحظور ويتناول الطعام المحرم أدى إلى هلاكه. وفرق بين هذه القاعدة وهذه المسألة هو مسألة استباحة الرخص بالمعاصي، فتلك مسألة أخرى، لكن هنا حال اضطرار. وقد ذكروا خلافا في المضطر هل يتناول ما يشبعه أو يزيد، يتناول مقدار ما يدفع الضرورة أو يزيد إلى حد الشبع. وهناك خلاف داخل المذهب، والأظهر أن له أن يتناول ما يشبع نفسه بشرط ألا يعلم طعاما مباحا يتمكن من الوصول إليه بدون حال الشبع. والجمهور على أن الأكل في حال الاضطرار، أن أكل المحرم في حال الاضطرار من الواجبات، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهناك من قال بعدم وجوبه، وأنه يجوز للإنسان أن يترك المحظور. وتلاحظون هنا أن هناك فرقا بين مسائل العلاج ومسائل الاضطرار في المأكل. فالعلاج لا يكون إلا بمباح وليست من أحوال الاضطرار. ورد في الحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والعلاج يكون لإعادة معتل في الجسد إلى حاله السابق، خلاف حال الاضطرار. وبذا نفرق بين المسائل التي تكون من باب العلاج والتي تكون من باب الغذاء أو الاضطرار. وأضرب لذلك أمثلة. مثال الأول: دعامات القلب، الأنابيب التي تكون في القلب، إذا وضعت في البدن هذه ليست للعلاج، لا يعالج بها، فهي بمثابة الطعام الذي يغذى به البدن وليست من العلاج، لأنها ليست لا يعالج بها وإنما يقوى بها البدن. ولذا إذا لم يجد إلا أجزاء خنزير ولم يمكن وضعها من حيوان آخر ولا من مادة أخرى نباتية أو صناعية، جاز وضعها ولو كان نجسا. ومثل هذا في جبر العظام، فقد يحتاج من انكسر عظمه إلى عظم يجبر مع بقية العظم، فهذا ليس من العلاج وإنما يعامل بمعاملة الأكل والطعام. فإن كان مضطرا إليه ولم يجد غيره جاز له استعماله. ولعلنا نأخذ من هذا مسألة نقل الدم، فإن نقل الدم ليس من العلاج في شيء وإنما هو من أنواع الطعام، بالتالي من كان مضطرا إلى ذلك جاز له تناوله، وإن قلنا بأن الدم نجس هذا ليس علاجا. ومثل هذا أيضا نقل الأعضاء، فإنه ليس من العلاج وإنما هو من أنواع الغذاء. فإذا لم نتمكن من حفظ البدن إزالة الضرر الذي عليه إلا بنقل الأعضاء فحينئذ يجوز. وعندنا مسألة ذكرها المؤلف هنا تماثل مسائل نقل الأعضاء، هو أن من لم يجد طعاما يقيم به بدنه إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن حينئذ يجوز له أكله حفظا للبدن. وبذا ولكن تلاحظون أن قوله ومن لم يجد أي طعاما ولو كان طعاما محرما، من وجد الميتة لم يتناول الآدمي. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير بحيث إذا لم ينتفع بمال الغير لحقه ضرر مع بقاء عين مال الغير فيجب على ربه أن يبذله مجانا. نمثلة هذه المسألة ما لو احتاج إلى قدر ليطبخ عليه طعامه، حينئذ نقول يجب. ومثله أيضا من احتاج إلى بطانية يملكها الغير والغير لا يحتاج إليها، حينئذ إذا خشي على نفسه من الهلاك أو البرد الشديد جاز له أو وجب على مالك البطانية أن يبذلها لي من ينتفع بها فيردها. مثلها أيضا لو كان هناك مريض محتاج إلى مراجعة الطبيب ولا يجد وسيلة تنقله قد اضطر إلى ذلك احتاج إليه، حينئذ نقول يجب على صاحب السيارة أن يبذل سيارته للمريض الذي يريد أن يذهب لدفع مرضه متى لم يجد طريقا آخر للذهاب إلا ذلك. قد يستدلون عليه بقوله في سورة الماعون ويمنعون الماعون على جهة الذم، لكن لو قدر أن صاحب المال يحتاج إليه فهو أولى من غيره. أما إذا كان مال الغير لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه فحينئذ نقول لا يلزم صاحب المال أن يبذله إلا في حال الخوف من الهلاك ونحوه. ذكر المؤلف مسألة أخرى فقال ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فإن كان هناك حائط على البستان لم يجوز دخول البستان، ما وضع الحائط إلا لمنع الآخرين منه، أو كان هناك ناظر أي واقف يقف على النخل ويقوم برعايتها أو الشجر، فإذا كان هناك ناظر يمنع الناس من الأخذ من ثمرة البستان لم يجوز لهم أن يأخذوا منها. فمن مر بثمرة بستان فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل، فيجوز له أن يأكل من الطعام الساقط على الأرض، ويجوز له أيضا أن يأكل من الطعام المتدلي أو أنواع الثمار المتدلية من الأشجار التي يتمكن من أخذها باليد. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وورد أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وقد اختلف أهل العلم في إسناد هذا الخبر، وبعض أهل العلم يقيد هذا بأن يكون الآكل جائعا، وإن كان شبعان لم يجوز له أن يأكل، وهذا قول الجمهور ومشهور مذاهب الأئمة الثلاثة. مذهب أحمد على أنه يأكل منه ولو لم يكن جائعا. قد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بمثل ذلك، ولم يوجد خلاف في عصرهم. إذن إذا كان هناك حائط فلا يجوز الدخول، لأن عليه علامة تدل على منع دخول الآخرين منه. وهكذا لو كان عليه ناظر أو حارس حينئذ لا يجوز الأكل من ثماره، لأن هذا يدل على أن صاحب هذه الأشجار شحيح يمنع الناس من الأكل من ثمار أشجاره. قال المؤلف وكذا الباقلاء والحمص، فهذه أيضا مما يجوز الأكل منها من غير نقل شيء منها ولا اتخاذ خبنة. وهكذا كل ما يؤكل رطبا مما يكون على الأشجار والزروع. أما بالنسبة للزرع، إذا مر بزرع فيه سنبل قمح فهل يأخذه أو لا؟ فهذه المسائل من مسألة من مسائل الخلاف، وطائفة قالوا يجوز ومنعه آخرون، والأصل تحريم الاعتداء على أموال الآخرين أو أخذ شيء منها. استثني هذا فيما يتعلق بالشجر لورود الحديث، فيبقى الزرع على الأصل، ولذا فالصواب أنه لا يجوز. وهكذا أيضا في مسألة شرب لبن الغنم أو البقر أو الإبل، هل يجوز لمن مر بها أن يحلب منها أو لا يجوز ذلك؟ والصواب أنه لا يجوز، لحديث لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وهناك فرق بين لبن الماشية والثمار. ثم ذكر مسألة في الماشية، هو يأخذ من الضرع خلاف الثمار يأخذها من الأرض أو من الغصن المتدلي. ثم في الثمار إذا أخذت منها شيئا لم يؤثر على بقية الثمار بخلاف لبن الماشية، فقد يؤثر على أبنائها ويؤثر على عطائها في اللبن، لأنها إذا حلبت في أوقات معينة در وكثر لبنها، وإذا لم يكن هناك تعاهد لكيفية حلبها فينقص ولا ينتظم شأن لبن الماشية. ثم ذكر المؤلف مسألة الضيافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. فهذا ظاهره وجوب ضيافة الغرباء. وقد قال بذلك الإمام أحمد خلافا للجمهور، الجمهور يرون أنه مستحب وأحمد يقول واجب. ويشترط في ذلك عددا من الشروط. الشرط الأول أن يكون القائم بالضيافة أن يكون من نريد له الضيافة من أهل الإسلام، ما إذا لم يكن من أهل الإسلام قالوا لا تجب. هذا بالنسبة للمضاف، أما بالنسبة الذي هو الضيف، أما بالنسبة للمضيف فإنه يلزم أهل الذمة بضيافة من يجتاز بهم. والشرط الثاني أن يكون ذلك في المدن، أن يكون ذلك في القرى دون المدن. قالوا لي أن المدن يوجد فيها محلات تجارية ويوجد فيها مطابخ ويوجد فيها من يمكن للضيف أن يستكفي بهم، بخلاف القرى فإنه لا يوجد فيها من يقوم بحوائج الناس وتقديم الطعام لهم. والشرط الآخر أن يكون ذلك في يوم وليلة، ما زاد عن هذا ليس بواجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. والضيافة 3 أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة، لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده وليس لديه طعام يقدمه. نعم.
السفر يا شيخ.
سم.
في شرط على السفر ولا حائط؟
هو الآن إذا كان في مدينته ما يقال أنه يضيف في مدينته، الكلام عن مسافر. نعم، هذا من الشروط. بالنسبة للذمي تقدم معنا أن المشهور من المذهب أنه لا تجب الضيافة له. هذا ما يتعلق ب هذه المباحث المتعلقة بحال الاضطرار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يعني عليه حائط وعليه
ناظر. إذا كان عليه حائط لم يجوز الإنسان أن يتجاوزه ويأكل منه. طيب لو كان مضطرا والاضطرار اشترط في الشروط. أما المسألة الأولى أن يأكل غير متخذ خبنة، هذا إيش؟ بغير حائط ولا نراعي في شروط الاضطرار. إذا وجد حائط ما يجوز للإنسان يتناوله إلا إذا كان مضطرا بشروط الاضطرار السابقة.
شوف أحسن الله إليك، بالنسبة للبيان الفرق بين ما كان من قبيل الطعام لو زدتم الأمر إيضاحا.
في باب العلاج لم يستثني محل اضطرار، وإنما قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، بخلاف باب الطعام إن الله قد قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. في حال الاضطرار يجوز تناول المحرم، بخلاف حال العلاج.
شيخ
ما هو الضابط في هذا؟ أن نقول ما كان نتيجة اعتلال في البدن يراد إعادته إلى حاله الأول فهذا علاج، وما كان مؤديا لنقص في البدن فإننا نعامله معاملة الطعام. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يمكن أن يكون عمومه مخصوصا كذلك فيما حرم عليه؟
لو كان الأمر كذلك لنص عليه كما نص في حال الطعام والأكل.
ما يقصد
يا شيخ
أغلى الحديث كله يا شيخ،
هذا معنى آخر وهو أن الحديث خبر وليس إنشاء. خبر ليس إنشاء.
كلام على ما حرم عليهم، فمستثني ماذا؟ بعلاج ضرورة.
والأصل في العلاج كله أن يكون لمعالجة ضرر واقع بالبدن، فلو استثنينا وقلنا إلا حال الضرر ماذا أصبح لي؟ الخبر معنى.
شيخ يعني هو جعل يعني باب لعدم الحرام، ما جعل الله جعل له
شيخ. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، استر الله عليكم.